أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث الأوامر وفيه فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر. والكلام في مادة الأمر يقع في عدة جهات. الجهة الأولى معاني كلمة الأمر. ذكر لكلمة الأمر عدة معاني، منها الطلب، ومنها الشيء والفعل، والفعل العجيب والحادثة والغرض. ولو تأملنا في هذه المعاني فإننا سنجد أن جملة منها ليست معان لكلمة الأمر، ولا تستفاد مباشرة من كلمة الأمر. يراجع إحكام الأحكام للآمودي الجزء الثاني، وتراجع الكفاية حاشية المشكين الجزء الأول صفحة 89. فقد ذكر صاحب الكفاية على الله في الخلد مقاما أن جملة من هذه المعاني ليست معانا لكلمة الأمر. فمثلا لو قلت جئتك لأمر كذا، والمقصود جئتك لغرض كذا، فإن معنى الغرض لا يستفاد من كلمة الأمر، وإنما يستفاد من اللام. وهكذا لو قلت جئتك لأمر كذا وتقصد التغذية، فإن التغذية لا تستفاد من لفظ الأمر، لكن التغذية هي مصداق معنى الأمر. جئتك لأمر كذا يعني أقصد موضوع مشكلة فلان نريد حلها. جئتك لأمر القضية الفلانية، جئتك لأمر حل المشكلة الفلانية. فحل المشكلة والتغذية ليس من معاني ماذا؟ الأمر. فهنا حينما تقول جئتك لغرض حل المشكلة، جئتك لأمر حل المشكلة، هنا حل المشكلة ليس هو مفهوم الأمر. حل المشكلة والتغذية مصداق من مصاديق الأمر. إذن عد الغرض من معاني الأمر هو من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، فالغرض ليس من معاني الأمر، الغرض من مصاديق الأمر. ومن هنا نظرا لوجود عدة معاني لكلمة الأمر نجد أن بعض الأعلام كصاحب الكفاية حاول حصرها في معنيين وهما الطلب والشيء، ومن هنا وجدت محاولتان. المحاولة الأولى محاولة إرجاع جميع المعاني إلى معنى الشيء دون الطلب. المحاولة الثانية محاولة إرجاع جميع المعاني إلى الطلب. وسنبحث هاتين المحاولتين تباعا بالتفصيل. المحاولة الأولى وهي لصاحب الكفاية، يراجع حاشية المشكيني الجزء الأول صفحة 90. فقد حاول إرجاع جميع المعاني التي ذكرت للأمر غير الطلب وأرجعها إلى معنى واحد وهو معنى الشيء، وهذا المعنى الواحد يكون جامعا بين موارد استعمال كلمة الأمر في الموارد التي لا يراد منها معنى الطلب. من هنا قال صاحب الكفاية رحمه الله: إن جميع معاني الأمر غير الطلب يمكن أن تندرج تحت معنى واحد وجامع وهو معنى الشيء. لهذا ذكر صاحب الكفاية إن كلمة الأمر حقيقة في الطلب وفي الشيء، فجميع ما عدا الطلب يندرج تحت معنى الشيء، فجميع المعاني الأخرى غير الطلب ترجع إلى الشيء، لأن الفعل شيء والحادث شيء والغرض شيء، وجميع المعاني التي ذكرت للأمر غير الطلب يصدق عليها أنها شيء. لذلك يمكن أن تختصر جميع معاني مادة الأمر في معنيين وهما الطلب والشيء. وناقشه المحققان الكبيران الشيخ الميرزا محمد حسين النائيني، يراجع أجود التقريرات، تقرير السيد الخوي بحث النائيني الجزء الأول صفحة 86، والمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني، يراجع نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 103 و104. وقال: إن مفهوم الشيء بعرضه العريض لا يناسب أن يكون مذلولا لمادة الأمر. فقال الميرزا النائيني رحمه الله: إن الشيء قد يطلق على الجوامد أيضا، بينما الأمر لا يطلق على الجوامد، فلا يقال زيد أمر من الأمور، ولكن يقال زيد شيء من الأشياء. فمدلول كلمة الأمر لا ينبغي أن يؤخذ بنحو سعة مفهوم الشيء الشامل حتى للجوامد. ومن هنا قال الميرزا النائيني: إنه لا يبعد أن يكون المعنى الجامع هو أضيق دائرة من معنى الشيء ومفهوم الشيء، وعبر عنه بالواقع وأحيانا بالواقع المهمة أو بالحادثة إخراجا للجوامد
بمعنى واحد.
الواقع الحادثة الواقعة المهمة. وبالتالي إذا عرفنا الأمر بأنه الواقعة أو الحادثة المهمة فإننا سنخرج الجوامد أمثال زيد، فإن زيدا ليس حادثة ولا واقعة. والخلاصة يقول الميرزا النائيني إن معنى الأمر ليس هو الشيء بعرضه العريض، بل خصوص الشيء الذي يمثل حادثة وواقعة مهمة، وبذلك يخرج أسماء الجوامد كزيد. ونظير ذلك ذكر المحقق الأصفهاني رحمه الله، فقال إن موارد استعمال كلمة الأمر في غير الطلب لا تناسب مفهوم الشيء بعرضه العريض، وإنما تناسب ما يكون من قبيل مفهوم الفعل. فأي فعل من الأفعال يقال له شيء. إذن الميرزا النائيني فسر الأمر بالحادثة والواقعة، والمحقق الأصفهاني فسر الأمر بالفعل، وهما يلتقيان في النتيجة، إذ أن الواقعة أو الحادثة فعل من الأفعال. إذن الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني متقاربان في المقام، وخلاصة كلامهما إن الجامع والمفهوم المتصور لمعنى الأمر في غير الطلب هو الحادثة أو الواقعة أو الفعل، وبذلك يكون عنوان ومعنى الأمر عنوان أخص من مفهوم الشيء ولا يشمل الجوامد. وناقشهما شهيد العاص السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، يراجع بحوث في علم الأصول تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الرابع صفحة 14، ومباحث الأصول للسيد كاظم الحائري الجزء الثاني تقرير الدورة الأولى صفحة 9، وبحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود الهاشمي للدورة الثانية الجزء الثاني صفحة 11. ومفاد هذه المناقشة إننا لا نسلم بما ذهب إليه المحقق الأصفهاني من أن معنى الأمر في غير الطلب هو الفعل، ولا نسلم بما ذهب إليه الميرزا النائيني من أن معنى الأمر في غير الطلب هو خصوص الحادثة أو الواقع. وإن كان الشهيد الصادر يتفق معهما في أن مادة الأمر لا تستعمل في الشيء بعرضه العريض، بل تستعمل في خصوص الشيء الذي له جانب وصفي بحيث يشكل نعتا من النعوت، وهذا ما سيتضح بيانه بعد مناقشة الشهيد الصادر لكلام الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني. مناقشة الشهيد الصادق للميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني، إننا نسلم بأن مادة الأمر في غير الطلب لا تساوق مفهوم الشيء بعرضه العريض الشامل حتى للجوامل، لكننا لا نسلم بما أفاده الميرزا النائيني من أن المراد به الحادثة أو الواقعة، ولا نسلم بما ذكره المحقق الأصفهاني من أن المراد بمادة الأمر هو الفعل، فإن عنوان الواقع المهمة أو الحادثة ليس هو المعنى المدلول لكلمة الأمر، لوضوح استعمال كلمة الأمر في موارد ليس فيها أهمية وليس فيها أصل حدوث ووقوع وليست من باب الفعل كما يقول المحقق الأصفهاني. ويذكر الشهيد الصدر موارد نقضية، المورد الأول استعمال لفظ الأمر في موارد عدم الأهمية كقولك كلام زيد ليس بأمر مهم، فهذا صحيح وليس فيه تناقض. المورد الثاني استعمال لفظ الأمر وكلمة الأمر في موارد عدم الحادثة وعدم الواقع، وذلك كما هو الحال في موارد استعمال كلمة الأمر في الأمور المستحيلة والأمور العدمية كقولك اجتماع النقيضين أمر مستحيل وشريك الباري أمر مستحيل وعدم مجيء زيد أمر غريب. ففي هذه الأمثلة وهذه الموارد يصح استعمال كلمة الأمر مع أن شريك الباري ليس حادثة ولا واقعة، وكذلك صفات الله تعالى ليست من الوقائع والحوادث ولا من الأفعال على حد تعبير المحقق الأصفهاني رحمه الله. إذن عنوان الواقعة أو الحادثة المهمة أو الفعل أضيق دائرة من موارد استعمال مادة الأمر، بل نرى إن مادة الأمر تستخدم أيضا في الجوامد وليس الأمر كما يقوله الميرزا النائيني من أن كلمة الأمر لا تستعمل في الجوامع. والسر في ذلك إن الأسماء الجامدة في مقابل المصادر التي يمكن أن يشتق منها على قسمين. قسم الأول أسماء الأعلام من قبيل زيد وعامر. القسم الثاني أسماء الأجناس مثل النار، الماء، الكلى، العوش، الرز، التمر. فما كان من قبيل الجوامد لا يطلق عليه أمر، فلا يطلق على زيد وعبيد وكاظم وعدنان وقحطان أنه آمر. أسماء الأعلام القسم الأول شنو؟ الجوامد التي هي من النحو الأول الأعلام، وأما الجوامد التي هي من قبيل أسماء الأجناس فيصح إطلاق لفظ الأمر عليها، فتقول النار أمر ضروري للحياة والماء أمر ضروري للمعيشة والعشب أمر مهم للغنم وغير ذلك. إذن الجوامد على قسمين، ما كان من قبيل أسماء الأعلام لا يصح إطلاق الأمر عليها، وما كان من قبيل أسماء الأجناس يصح إطلاق لفظ الأمر عليها. إذن الأمر عبارة عن شيء له خصوصية، وهي أنه مطعم بالجانب الوصفي. فأسماء الأعلام كزيد وعبيد منسلخة عن الجانب الوصفي تماما ونهائيا، ومتمحضة في الذاتية والعالمية، لذلك لا يطلق عليها أمر وإن أطلق عليها شيء. فيقال زيد شيء ولا يقال زيد أمر، لأن الأمر شيء ثبتت له الخصوصية وهي الجانب الوصفي والجانب النعتي. وبما أن أسماء الأعلام متمحضة في العلمية والذاتية فتكون اسميتها أقوى من وصفيتها، بخلاف أسماء الأجناس. أسماء الأجناس لا تخلو من جانب وصفي، تقول التمر، الرز، الماء، الخشب، والمراد بالخشب ذات ثبت لها خصوصية معينة بحيث يصلح أن تكون خشبا، والتمر ذات ثبتت لها خصوصية معينة تصلح أن تكون تمر. لذلك يصدق على الأشياء التي لها جانب وصفي يصدق عليها أمر، بخلاف الأسماء المتمحضة في العلمية والذاتية فلا يصح إطلاق الاسم عليها، يعني لفظ الأمر اسم الأمر عليها. والخلاصة، ذهب صاحب الكفاية إلى أن المعنى الجامع لجميع معاني الأمر غير الطلب هو عنوان الشيء، وذهب الميرزا النائيني وصاحب الكفاية إلى خصوصيتين في ذلك الشيء. فقال الميرزا النائيني إن هذه الخصوصية هي عبارة عن الحادثة أو الواقعة أو الحادثة والواقعة المهمة والخطيرة. وذهب المحقق الأصفهاني إلى أن هذه الخصوصية هي الفعل، وناقشهما الشهيد الصاد رضوان الله عليه من أن معنى الشيء قد يطلق أيضا على الجوامد، فاتفق معهما في مخالفتهما لصاحب الكفاية، لأن الشيء بعرضه العريض لا يصلح أن يكون عنوانا جامعا لمادة الأهم. واختلف معهما في الخصوصية، فقال إن هذه الخصوصية ليست هي الحادثة أو الواقع المهمة كما يقول الميرزا النائيني، لأن مادة الأمر تطلق على غير الحوادث والأمور العدمية، وليست هي الفعل كما يقول المحقق الأصفهاني، لأن أيضا مادة الأمر تطلق على شريك الباري والأمور العدمية، لكن مادة الأمر تطلق على بعض الأسماء كأسماء الأجناس، ولا تطلق على بعض الأسماء كأسماء الأعلام. والسر في ذلك إن المعنى الجامع هو حد بين حدين، فليس هو الشيء بعرضه العريض، وليس هو الفعل كما يقول المحقق الأصفهاني، وليس هو الحادثة والواقعة المهمة كما يقول الميرزا النعيمي، بل هو الشيء الذي فيه خصوصية وصفية، خصوصية نعتية. والشيء الذي فيه خصوصية نعتية ووصفية يصدق على أسماء الأجناس مثل الماء والنار والعوش والكلى والحديد وغير ذلك، فيه جانب وصفي بخلاف الأسماء المتمحضة في العلمية كزيد وعبيد، فإن هذه الأسماء قد تمحضت في العلمية والذاتية وزال الجانب النعتي. خلاصة المحاولة الأولى، المحاولة الأولى غير تامة ولكن يمكن تصحيحها، فيكون المعنى الجامع لجميع معاني كلمة الأمر في غير الطلب هو عبارة عن الشيء الذي فيه خصوصية، وهذه الخصوصية هي الجانب الوصفي والنعتي. أقول هناك قدر متيقن وهو أمران. الأول، إن مادة الأمر في غير الطلب لا تستعمل في الشيء بعرضه العريض. الثاني، إن مادة الأمر في غير الطلب تستعمل في الشيء الذي له خصوصية، ولكن يبقى الكلام في الأمر الثالث، ما هي هذه الخصوصية؟ هل هي خصوص الحادثة والواقعة كما يقول الميرزا النعيمي، أو هي خصوص الفعل كما يقول المحقق الأصفهاني، أو هي خصوص الشيء الذي له جانب وصفي وصفتي كما يقول الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقاما؟ من الواضح أن ما ذكره المحقق الأصفهاني والمحقق النعيمي يرد عليه ما أورده الشهيد الصدر، لكن ما أفاده الشهيد الصاد يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تتبع وقوة استظهار لمعرفة هذه الخصوصية. النتيجة النهائية، مادة الأمر موضوعة للشيء الذي له خصوصية ما، يبقى الكلام في تحديد هذه الخصوصية، هل هي خصوص الجانب النعتي والوصفي أو شيء آخر؟ هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى، فإنها تتم في معنى جامع وهو ماذا؟ الشيء الذي له خصوصية معينة. المحاولة الثانية، إرجاع غير الطلب إلى معنى الطلب، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.